الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الأسماء للأئمة عليهم السلام، أما بالنسبة إلى الأنبياء فإنه وإن وقع هناك خلاف على أنهم معصومون أم لا، ذهب المحققون من أبناء السنة والجماعة إلى أنه من لوازم النبوة أن يكون النبي معصوما ولو بما هو من شأن الشريعة، حتى لا يقع في الشريعة خطأ في جانبها العلمي أو في جانبها العملي التطبيقي للحكومة الإسلامية، لأن الغاية من بعثة الأنبياء لا تتحقق بواسطة المذنبين، بواسطة الخاطئين، بواسطة الذين ينسون الأشياء وينسون الشريعة. فإذا كأنه لا خلاف بيننا وبين القوم في وجوب العصمة بالنسبة إلى الأنبياء وبالأخص بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، وإنما وقع الخلاف وحاول البعض مع كل الأسف التشنيع على الشيعة بأنهم يقولون بعصمة أئمتهم. الأئمة الذين تكلمنا عنهم إما أن يراد بهم تحقيق هيمنة السلطان والحاكم على وجه الأرض، وقلنا الجماعة اعترفوا بكل صراحة من القول على أن الخليفة يجوز أن يكون فاسقا جائرا ظالما معتديا وما شاكل هذه الأمور، لما كانت النظرة إلى تحكيم السلطان والجهة الأرضية. ولما جئنا لنقول على أن الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانت خلافة بلا بيان لبطون الشريعة ولا لتطبيق المنهج والنظام الإسلامي، فلا أقل فيها من العدالة ليكون الخليفة مأمونا على الشريعة يستحق أن يعبر عنه بخليفة رسول الله، أي جاء ليخلف الرسول في تطبيق الشريعة على وجه الأرض. أما القول بأنه ولو كان جائرا فاسقا ظالما فهو خليفة رسول الله، هذا كلام يؤسف له أن يصدر من القوم في المقام. فإذا على مبنانا وعلى مسلكنا أن الإمامة استمرار النبوة من أجل بيان مراتبها العلمية وتطبيق منهج الشريعة تطبيقا عمليا على أيدي 12 نقيب كما تقدم، لتتبدل حضارة الأمم سماع قانون وتحمل قانون بنحو الكلفة لا يجب تجعل الشريعة حياة الأمة ليصبح المسلم أسوة يقتدى به. فلا بد من تبديل حضارة الأمم كما تقدم. على هذا لا بد وأن يكون الإمام الذي هو محقق للحكمتين العلمية والعملية للشريعة، لا بد وأن يكون معصوما. إن جئنا إلى الأسماء على مسلك العرفاء وجدناها بمعنى من المعاني، فعلى مسلك العرفاء الاسمة امر بديهي لا يترددون فيه، لانهم قسموا اليقين الى ثلاث مراحل: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهو كون الشخص محققا بواقعه الخارجي للشريعة وللحق وللواقع. فإذا كان بحق اليقين تجسيد للشريعة ظهور ومصداقية خارجية للشريعة، فيكون النبي أو الإمام قرآنا ناطقا. وإذا كان قرآنا ناطقا وكان الميزان الذي توزن به حقائق الأمور إن وقع فيها الخطأ في مرتبة علمها أو في مرتبة عملها، فعلى مسلك العرفاء العصمة من أبده البديهيات، لأنهم يقولون في مرتبة اليقين أنه يصل إلى حق اليقين وهو شأن أولياء الله. علم اليقين وعين اليقين قد يكون لفيلسوف أو عارف، لكن حق اليقين وهو تجسيد الشريعة في الخارج بأن يكون الإنسان مظهرا للعدل الإلهي، مظهرا للعلم الإلهي، مظهرا للحلم الإلهي، مظهرا لغفران الإلهي، مظهرا لشديد العقاب، مظهرا لكل الأسماء والصفات الإلهية. إن كانت حقائق العرفان بهذه المرتبة فلا يكون الإنسان إلا معصوما عن الخطأ. وعليكم السلام شيخنا، أرجو التوجه. إن كانت هناك اثنينية قد يقع الخطأ في مرتبة الاثنينية، الفيلسوف بينه وبين الواقع واسطة وهو الدليل، وإذا كانت واسطة وهو الدليل قد يقع الإنسان في الخطأ للإثنينية بينه وبين من؟ وبين الواقع بعلم اليقين. وإذا كانت شهودا للحقائق وهو عين اليقين، أيضا الشهود قد يقع فيه خطأ، قد يكون الشهود بمرتبة من مراتبه وقع الخطأ، لأن بينك وبين الواقع واسطة أيضا وهي الشهود، فشهودك قد يقع فيه الخطأ للإثنينية. لكن بمرتبة حق اليقين ليس المعلوم مختلفا عن الموجود، ليس المعلوم مختلفا عن الموجود، المعلوم وهي حقائق الأمور هو الموجود بنفسه وهو الإمام أو النبي. وإذا كان لا إثنينية كما قالوا بين المعلوم وهي الحقائق والموجود الذي صار مظهرا لتجسيدها وتحقيقها في الخارج، فلا يمكن أن تفرض الأخطاء أو يفرض العصيان أو تفرض ما شاكل هذه الأمور، لأن المعلوم كما قالوا هو عين الموجود بواسطة من؟ بواسطة مظهر صدقه في الخارج، وهو النبي أو الإمام الذي هو مظهر العدل الإلهي، مظهر العلم الإلهي، مظهر الأسماء والصفات الإلهية. فعلى مسلك العرفاء القول بالعصمة من لوازم مسلكهم، أما على مسلك الفلاسفة والمتكلمين الذين جاءوا ليستدلوا على العصمة بالعقل، فقال قائلهم: كيف يمكن وكيف يعقل في النبي أو الإمام؟ والنبوة والإمام لطف من الله تعالى لتقرب العباد إلى الطاعات وتبعد العباد عن المعاصي. بالخاطئ والمذنب والجاهل وما شاكل هذه الأمور من النواقص لا يتحقق اللطف الإلهي. الغرض من تحقيق هذا اللطف من قبل الله تعالى هو أن ينقاد العباد لطاعة الله انقيادا حقيقيا بكل اطمئنان وواقعية، بلا خطأ ولا نسيان ولا ما شاكل هذه الأمور. ولا يكون النبي نبيا والوصي وصيا إذا كان يعيش الأخطاء، لأن به لا يتحقق الغرض والغاية من اللطف. ما دام يخطئ، ما دام يذنب، كيف يتحقق اللطف الإلهي بحال العباد المقرب للطاعات المبعد عن المعاصي؟ فإذا النبوة والإمامة لطف من الله، لا يتحقق الغرض من هذا اللطف بواسطة الجاهل أو المذنب أو الساهي أو الناسي أو من يحمل النواقص والأخطاء. فلا بد من تحقيق اللطف بواسطة من؟ بواسطة أناس هم والشريعة على سبيل وطريق واحد، لا إثنينية بينهم وبين الشريعة، لا في مرتبة حكمة علمية ولا في مرتبة حكمة عملية، ليتم اللطف بواسطتهما. فالعقل حاكم بأن النبوة لا بد وأن تكون معصومة عن الأخطاء والزلل، وأن الإمامة لأنها خلاف عن نبوة وليس كما قال القوم لما كانت الإمامة استمرارا للنبوة، فبحكم العقل أيضا لا بد وأن يكون للنطف الإمام معصوما لكي يكون أسوة في مرتبة العلم والعمل للناس، يقتدي به الناس من أجل الوصول إلى حقائق الأمور. وإذا كان خاطئا كيف يتم بواسطته اللطف؟ هذا أيضا من طريق العقل الذي هو مسلك الفلاسفة ومسلك من؟ ومسلك المتكلمين في الجملة. نحن نريد أن نصبر بعض الكلمات الواردة في العصمة نحن إن تنزلنا إلى كلمات القوم وقلنا لا حاجة إلى من؟ لا حاجة إلى عصمة، فلا أقل من القول بأنه لا بد من عدالة لتتناسب مع الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إن تنزلنا عن العصمة وما قلنا بأن الإمامة والخلافة استمرار للنبوة، وما قلنا أن الإمامة والخلافة شرح لبطون الرسالة اللامتناهية وتطبيق عملي للحكومة الإسلامية، لأقل من صدق العنوان، وهو أن من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تعنون بأي عنوان؟ تعنون بعنوان الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كانت خلافة عن الرسول، إمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، لا بد فيها من أمرين: خليفة يخلف رسول الله، لا بد وأن يكون عالما بالشريعة، خليفة يخلف رسول الله لا بد وأن يكون عادلا لتطبيق الشريعة. هذه ضروريات، هذه ضروريات العقل، على أن خليفة الخياط يجب أن يكون خياطا، وخليفة المهندس يجب أن يكون مهندسا، وخليفة الكذا يجب أن يكون متناسبا معه ولو كان بقالا. فإن تنزلنا للقوم وجئنا لنتمشى معهم، لا نتمكن أن نتنزل عن مستوى العلم والعدل، واقع العبارة، لا يمكن أن نتنزل إلى القوم إلى أكثر من مستوى العلم والعدالة. فنسأل القوم: هل من جاء وسمى نفسه خليفة لرسول الله كان مشتملا على هاتين الصفتين، العلم بالشريعة وبعد والعدالة لتطبيق الشريعة؟ إن أغمضنا الطرف عن الأربعة من الخلفاء، الثالث نحن لا ننازع فيه، موتلولا الرابع عفوا الرابع نحن لا نزاع لنا فيه ونراه الخليفة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نريد أن ندخل مع القوم بصراع وجدال ونقول هذا جاء باجتهاد في مقابل النص، وهذا قتل من قطع الزكاة وأباح عرضه، وهذا وهذا، لا نريد أن ندخل إلى هذه. نقول بعد الأربعة: هل من سموا أنفسهم بخلفاء رسول الله كانوا موصوفين بهاتين الصفتين في العلم والعدالة أو ما كان؟ إن كابر الإنسان وقال كان، لا نريد أن نتنزل إلى مستوى المكابرين، لأن المكابرة المصر على اللجاج والعناد لا يهتدي حتى برسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كانوا طلاب حقيقة يجاهدون في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يهدي المجاهدين في سبيله سبل الرشاد والنجاة. فمن معاوية إلى يومنا هذا، هل صفة الخلافة والإمامة تنطبق على من ادعى الخلافة من بني أمية وبني العباس والعثمانيين أو لا تنطبق؟ حسب الظاهر من البديهيات الأولية أنها لا تنطبق، أنها لا تنطبق على هؤلاء. فكيف رضيت الأمة إذن بخلافة عن النبي لجاهل ليخلف أعلم العلماء والعليم المطلق بكل الحقائق بإذن الله وبعد الله سبحانه وتعالى وهو الرسول صلى الله عليه وآله؟ نحن لا نجوز مرتبة دانية من الاختصاص في الهندسة أن يكون خليفة لكبار المهندسين، ولا في الطبابة ذلك، ولا في البقالة ذلك، ولا في الخبازة ذلك. خباز مبتدئ لا نعتبره خليفة لخباز ماهر مرت عليه العديد من السنين. فكيف جوزت الأمة الإسلامية لأنفسها أن سمت هؤلاء خلفاء لرسول الله وهم مظاهر الجهل؟ فكيف كان مظهر الجهل خليفة لمظاهر العلم أو لمظهر العلم وهو الرسول صلى الله عليه وآله؟ وكيف جوز لأنفسهم المسلمون أن يقبلوا ويسمعوا مظاهر الظلم والعدوان خلفاء الرسول بلا عدالة؟ فهذا يكفي أن نقول أن الاقتداء بالسلف وأن الاقتداء بالأجيال وأن التقليد بلا سؤال قد يسوق الإنسان إلى خطأ عظيم. فإذا الخلافة لا أقل من إحرازها لأمرين: العلم والعدالة. بعد العلم والعدالة لا بد من الالتزام بما جاء به الشرع القويم من الحرية، ابتعادا عن الاستبداد وابتعادا عن تحكيم سلطان السيف. فبغض النظر عن النصوص على الإمامة للمعصومين، لو فرضنا أنه لا دليل عليها، يأتي دور العالم العادل بشورى أمرهم، شورى بينهم. فبعد مرحلة العلم والعدالة لا بد وأن يكون الخليفة منصوبا من قبل الناس، إن كان أمرا وشأنا بشريا منصوبا من قبل الناس. بمن؟ بشورى. نتساءل هاهنا، هل من سمى نفسه خليفة لرسول الله طبق قواعد الشورى بعد العلم والعدالة، أو هذه المقاييس أيضا سفكت على طول التاريخ فلا علم ولا عدالة ولا شورى، فأصبحت استبدادا ووراثة وملوكية وحكما وسلطانا باسم الله وباسم رسوله؟ لو جاءوا كحكامنا اليوم، هذا يحكم بعنوان حزب، وذاك يحكم بعنوان ملكية، وذاك يحكم بعنوان خاص، لما كان لنا مع القوم نزاع. لكن المتقدمين من المتسلطين على رقاب المسلمين جاءوا وتكرسوا تحت عنوان خليفة رسول الله، فنازعناهم وتكلمنا معهم من هذه الجهة، وقلنا أن الخليفة لا أقل من كونه عالما بالشريعة، عادلا في تطبيق الشريعة، آتيا من قبل المجتمع والجماهير بشورى وانتخاب للمجتمع أو لأهل الخبرة من العلم والعدالة حتى تتحقق موازين الشريعة. فهذه الأمور بعد بعد الإغماض عن النصوص في الإمامة أيضا ما وجدناها تحققت عند القوم، حتى نقول أخطأوا بمرتبة وأصابوا بمرتبة، فخطأ بعد خطأ. العصمة إخوان التي تكلمنا عنها وأنا أعتقدها يجب أن تكون عصمة مطلقة لا نسبية، وإلا فكل إنسان ولو كان طفلا قد يكون معصوما بمعصية. الطفل بمجرد أن يبلغ مرتبة من الإدراك يكون معصوما من ملامسة النار، عصمة له بقدر علمه ومبلغ معارفه أصبح معصوما من لمس النار، مع كونها جميلة براقة حمراء لكنه يبتعد عنها مع كل ما يستوجب القرب منها. لماذا؟ لمبلغ علمه، لإدراكه على أنها خطرة مضرة بحاله، فترى الطفل لا يقرب النار ولا يقرب الكثير من الأمور التي يلمسها ويحسها أنها ضرر بالنسبة إليه. والإنسان بمرتبة معصوم عن أكل السم لما يعرف فيه من المضار، وهذا طبيب معصوم عن كثير من الأخطاء والجراثيم وما يستوجب الضرر البدني، وذاك معصوم في جانب آخر لما له من العلم في ذلك الجانب. أنا قد أخطأ الكثير في جوانب علم الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الرياضيات أو 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 لجهلي بتلك الأمور، لجهلي بهذه المعارف، لكن العالم بها والعالم بغيرها كعلم النفس وما فات لهذه الأمور أخطاؤه ها هنا تكون قليلة، له عصمة. فالعصمة إذن تارة تكون نسبية وهي موجودة عند الجميع على اختلاف مراتب الجميع، عصمة موجودة، وتارة يراد من العصمة العصمة المطلقة، العصمة المطلقة. والعصمة المطلقة هي شأن الأنبياء والأوصياء على اختلاف مراتبهم، فنبوة مطلقة خاتمية لها الإمامة على جميع الخلائق، لا بد وأن تكون العصمة متناسبة معها. فعصمة الرسول صلى الله عليه وآله تختلف عن عصمة سيد الأنبياء إبراهيم، شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام. لما لهذه النبوة من الولاية المطلقة التي تستدعي العلم بحقائق الأمور بكل أبعادها ومراتبها. فإذا كانت العصمة بما تناسب المقام من الولاية فلا بد وأن تكون عصمة مطلقة بإطلاق الكلمة في عالم الإمكان لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه جاء بشريعة هي تبيان لكل شيء. على هذا الرسول صلى الله عليه وآله لما كانت شريعته أخذا للحقائق من اللدن الإلهي بكل أبعاد الكلمة، فلا بد وأن تكون له عصمة تناسب بق بهذه المعارف، ولا بد ايضا ان تكون له عصمة اضافة على اخذ المعارف من الحق سبحانه وتعالى، لا بد وله ان تكون له عصمة في تبليغ هذه المعارف. فعصمة في مرتبة الاخذ من الحق سبحانه وتعالى، وعصمة في مرتبة البيان، وعصمة في مرتبة التطبيق بلا إفراط وتفريط وتجاوز الحدود. ولذا جاء في الكتاب المجيد لبيان العصمة في مواطن ما هو مشهود في عالم الإمكان ولما هو مدرك بالقلب، جاءت العصمة بهذا المعنى: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز البصر حين مشاهدته لعالم الإمكان الحد وتجاوز، بل رأى الأمور في مواطنها بلا تجاوز لها عن حدودها، حيث طلب من ربه وقال صلى الله عليه: اللهم عرفني الأشياء كما هي. فإذا ما زاغ البصر وما طغى في مرتبة ما هو مشهود في عالم الإمكان، هذا في مرتبة من العلم الشهودي. وأما في مرتبة المعاني والمعارف فقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. رؤيا الفؤاد، رؤيا القلوب بإيقان المعارف والحقائق، فهناك رؤيا للقلوب وهي من شأن الحق سبحانه وتعالى لا يرى ببصر. مشاهدة الأنوار الإلهية، مشاهدة الحق بمن؟ بالقلوب. محل عرفانها القلوب، ولا نريد من القلوب القلب الصنوبري الذي هو في منفي الصدر، بل نريد من القلوب العقل، نريد من القلوب النفس بمراتبها، الروح بمراتبها المختلفة. فكما وأن للإنسان في مرتبة الحس قلب صنوبري، للإنسان في مرتبة مثاله قلب مثالي، وللإنسان في مرتبة عقله قلب عقلي، وللإنسان في مرتبة أخذه من الكنز الربوبي والعلم اللدني في مرتبة النور قلب نوري. فالرسول صلى الله عليه وآله: ما كذب الفؤاد ما رأى، في مرتبة من؟ في مرتبة المعارف والمعاني التي لا يبلغ إليها ما هو من شأن الحس، حينما قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فهناك شهود لما يمكن أن يكون مشهودا من السماوات والأرض، وهناك رؤيا بالقلوب لحقائق الأمور وبواطنها. فشاهد بواطن الأمور وحقائق الأمور بالفؤاد، وشاهد ظواهر الأمور بمن؟ بالبصر. فلا خطأ في بصر ولا بصيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الدليل كونه ميزان عدل في عالم الإمكان. وإذا كان ميزان عدل لابد وأن يكون اعتدالا بحقائق الأمور في كل مراتبها. وقال تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا إخواني، لو جاءت الشيعة لتفتري أو لتأتي ببدعة في الشريعة حينما قالت بعصمة الأئمة عليهم السلام، العصمة ولو بلحاظ الرسول صلى الله عليه وآله أثبتها الكتاب المجيد، وما اختلقناها وافترينا على الله ورسوله عصمة. فبالنسبة إلى الرسول المحقق من أبناء السنة والجماعة معنا على منهج وسبيل وصراط واحد. أما من قالوا بأن الأنبياء يرتكبون الذنوب وبأنهم يرتكبون المعاصي وأنهم كما قالت اليهود بالنسبة إلى الأنبياء، فإن جاءوا إلى بساط البحث كفاهم الكتاب المجيد، ولا نحتاج إلى آية، ولا نحتاج عفوا إلى رواية وإلى دليل حكمي أو عرفاني في المقام لعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الكتاب المجيد أكبر دليل على إثبات العصمة. وإذا صارت العصمة للنبوة أمرا ثابتا مجزوما به، طرح البحث فيها في مكتبة الإمامة لا يكون طرحا لغير المعقول. مثلنا الجماعة شنعوا علينا وقالوا إنهم غلاة بالغوا وتجاوزوا الحدود وادعوا العصمة إلى أئمتهم. هذه وهي العصمة من الأمور التي أثبتها الكتاب المجيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت من كونه من كونها غلوا وكونها بدعة وكونها خرافة وكونها تستوجب التشنيع وما شاكل هذه الأمور. بقينا نحن والقوم نتكلم عن الإمامة. الإمامة هم إخواني كما تقدم وعرفتم لا نزاع بيننا وبين القوم في أصل ثبوت الإمامة كبرويا، وإنما نزاعنا معهم كما عرفتم نزاع صغروي، من هو الذي يستحق الإمامة والخلافة؟ ها هنا نزاعنا، ما كان نزاعا كبرويا، لأنهم سلموا من لم يعرف إمام زمان إمامة تميتة جاهلية، ولا بد لكل قوم من إمام، ولا بد لكل قوم من هاد، هذه أمور سلموها في المقام. فلم يقع بيننا وبينهم في أصل الإمامة والخلافة لرسول الله نزاع كبروي، وإنما كان النزاع صغرويا. لو جئنا بعد غض الطرف عن الأربعة وسألنا القوم هل أمثال بني أمية وبني العباس والعثمانيين ومن يحكم المسلمين إلى يومنا هذا يستحقون الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلا علم ولا تقوى؟ لا أظن أن المنصف بخصوص في مثل هذه العصور يقول نعم يستحقون أن يكونوا خلفاء لرسول الله، ويجب على المسلمين أن ينقادوا لهم ولو كانوا فسقة جاهلين. لا أظن بعد هذه المعارف وبعد ما أصبحنا فيه من العلم في هذه العصور أن يأتي قائل ويقول بكل لجاج وعناد على أنه نعم يستحق الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الجاهل الفاسق الظالم الجائر. فإذا هذه كادت أن تكون منتهية بيننا وبينهم، فلا نزاع على أن هؤلاء لا يستحقون الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن كما تقدم عرفتم أن على مسلك القوم من تسلط، وعلى مسلكنا على أن الإمامة استمرار النبوة بشرح بطونها العلمية وتطبيق حكومتها ونظامها وعدلها. فالإمامة تحت حقيق للحكمتين العلمية والعملية. إذا كانت هذه هي الإمامة فهي لطف من الله سبحانه وتعالى بحال العباد، فهي لطف من الله سبحانه وتعالى بحال من؟ بحال العباد. فإذا كانت لطفا بحال العبادين، ما كان من اللطف بالنسبة إلى النبوة يكون متحققا بالنسبة إلى الإمامة أيضا. الغاية من هذا اللطف تقريب الناس إلى من؟ إلى الطاعات، وإبعاد الناس عن المعاصي. يقينا بالجاهلين، بالظالمين، بالجائرين، بالفسقة لا يتحقق هذا اللطف. وقد خلق الله العبادة لكي يعبدوا الله، لكي يخرجوا إلى الحق سبحانه وتعالى. ما خلق الله الجن والإنس، ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه. فإذا الغاية من الخلق هي العبادة، والمراد من العبادة السير والسلوك والانقياد إلى سبل الكمال. فما خلق الله الخلق عبثا، وإنما خلقهم للعبادة أي للسير والسلوك والطاعة نحو للغاية المطلوبة وهي الله سبحانه وتعالى. هل هذه الغاية وهي أن الله ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم لعبادته تتحقق بالحكام الظالمين الجائرين؟ هل يتحقق اللطف الإلهي بالظالمين الجاهلين؟ حسب الظاهر إن أنصف الخصم والمخالف أيضا ها هنا لا يتمكن أن يدعي على أن اللطف الإلهي يتحقق بواسطة أمثال يزيد بن معاوية أو المتوكل العباسي شارب الخمور. فإذا اللطف يتحقق بالجهال الظالمين، ولا السير الكمالي يتحقق بمن؟ بالجهال الظالمين. السير الكمالي أن الذي خلق الله الخلق من أجله وما خلقهم عبثا يتحقق بمن؟ يتحقق بخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، هم يخلفونه في العلم، ويخلفونه في العقل، ويخلفونه في كل كمال، ليكونوا أسوة للناس تقتدي بهم الأمم للسير نحو الكمال. ولذا وجدنا نحن على أن الأمة لما تركت منهج العقل والرشاد، وتركت ما دلت عليه الآيات والروايات، وتركت ما دلت عليه الفطرة من لابدية أئمة معصومين كالأنبياء يخلفون الأنبياء ليسيروا بالناس سبل الكمال والرشاد، وجدنا الأمة الإسلامية مع ما تمتلك من عظيم الرسالة أصبحت اليوم ذليلة تخاف من شرذمة مجرمة في إسرائيل. وجدناهم أذلة يتبعون الغرب والشرق، وجدناهم متشتتين متمزقين لأنهم اتبعوا أئمة الجهل، واتبعوا أئمة الجور والضلال، فساقهم الأمر إلى ما ساقهم إليه اليوم مع ما يمتلكون من عظيم الرسالة بأبعادها العلمية العملية. أصبحوا أذلة خاسئين بمرتبة من المذلة، كانوا أصاغر أذلاء تحت أيدي من حكم الله عليهم بالذلة والمسكنة اليهود. والحمد لله رب العالمين.